بسم الله الرحمن الرحيم. قال: وقوله يوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة. ربنا جل وعلا لما أقسم بالملائكة في بيان بعض أعمالها من النزع والنشط والسبح فالسبق فالتدبير، قال: يوم ترجف الراجفة. وتقدم معنا في كلام أهل العلم في بيان جواب القسم، وأن المراد هو تأكيد أمر الآخرة والبعث والنشور. فالله جل وعلا بيّن ما يكون في اليوم الآخر الذي أنكره المشركون، فقال الله تعالى: يوم، متعلق بمحذوف، اذكر يا محمد يوم وذكر الناس بذلك. وهذا اليوم هو اليوم الآخر، ولا شك أن التذكير بيوم الآخر من أهم الذكرى، فالإيمان باليوم الآخر من أركان الإيمان الستة، والتذكير به يثمر في قلب المؤمن جدا واجتهادا في طاعة الله، لعلمه أن بعد هذه الدار دارا يجازى فيها المحسن على إحسانه والمسيء على إساءته، فيجد ويجتهد في فعل الحسنات ويتوب إلى الله جل وعلا من فعل السيئات ويترك ذلك. والله ذكرنا اليوم الآخر في كتابه في غير ما آية، فقال تعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم، يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. فيقول الله: يوم ترجف الراجفة. الرجف لغة الاضطراب والاهتزاز، فهذه المادة في لغة العرب أصل يدل على اضطراب. يوم ترجف أي تضطرب بشدة الراجفة الأرض، لأنها تضطرب وتهتز وتتزلزل، تتبعها أي تأتي بعدها الرجفة الأخرى التي تليها، التي قال الله جل وعلا: تتبعها الرادفة، أي ردفت الأولى بأن جاءت بعدها، فردف الشيء إذا جاء بعده، ولهذا سمي الرديف رديفا. فالله جل وعلا يقول: يوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة. قال ابن عباس: هما النفختان الأولى والثانية، النفخ في الصور كما قال الله جل وعلا: ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. فالنفخة الأولى نفخة الفزع وما يحصل من رجف الأرض ورجها ثم الموت، ثم النفخة الثانية نفخة البعث والنشور. لذا قال ابن عباس: هما النفختان الأولى والثانية. وهكذا قال مجاهد والحسن وقتادة والضحاك وغير واحد. ابن جرير رحمه الله ذكر ذلك ثم قال: وقال آخرون، وساق بإسناده عن مجاهد، قال: وعن مجاهد: أما الأولى، النفخة الأولى التي يموت منها جميع الخلائق إلا من شاء الله، وهي قوله: يوم ترجف الراجفة، لما يأخذ العالم كله من شدة الرجفة، فكقوله جلت عظمته: يوم ترجف الأرض والجبال، ثم يحصل الصعق والموت. قال: والثانية وهي الرادفة، ردفت الأولى لما جاءت بعدها. والنبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة المتفق عليه قال: ما بين النفختين 40. فهي كقوله وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة. وذكر ابن جرير فقال وقال آخرون يوم ترجف الأرض والجبال، ثم قال تتبعها الرادفة الساعة. وعلى كل قول الله جل وعلا يوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة هما النفختان في الصور الأولى والثانية. وفي حديث عبد الله بن عمرو بن العاص أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كيف أنعم وقد التقم صاحب الصور السور وحنى جبهته وأصغى سمعه ينتظر متى يؤمر بالنفخ فينفخ. الله جل وعلا يقول إذا رجت الأرض رجا. وتأمل لما أقسم الله جل وعلا بيوم القيامة ذكر ما فيه تعظيما وتذكرة. قال ابن كثير وقال الإمام أحمد في المسند حدثنا وكيع وهو ابن الجراح ثقة حافظ، قال حدثنا سفيان وهو ابن سعيد بن مسروق الثوري إمام من الأئمة عن عبد الله بن محمد بن عقيل اختلف فيه اختلافا كثيرا والراجح ضعفه، عن الطفيل ابن أبي بن كعب ثقة عن أبيه أبي بن كعب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم جاءت الراجفة تتبعها الرادفة جاء الموت بما فيه. فقال رجل يا رسول الله أرأيت إن جعلت صلاتي كلها عليك؟ قال إذن يكفيك الله ما أهمك من دنياك وآخرتك. ورأيت أن مدار الحديث كما سيأتي في ما أخرجه الترمذي على عبد الله بن محمد بن عقيل، فمن علماء الحديث من يراه صدوقا ومنهم من ضعفه. وإذا نظرت في ترجمته ودرست أقوال أئمة الجرح والتعديل فيه رأيت ضعفه. قال وقد رواه الترمذي وابن جرير وابن أبي حاتم كلهم من حديث سفيان بن سعيد الثوري بإسناده مثله عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن الطفيل عن أبيه مرفوع. ولفظ الترمذي وابن أبي حاتم كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ذهب ثلثاء الليل قام فقال يا أيها الناس اذكروا الله جاءت الراجفة تتبعها الرادفة جاء الموت بما فيه. العلامة الألباني رحمه الله تعالى يرى الاحتجاج بعبد الله بن محمد بن عقيل، لذا صحح الحديث كما في الصحيحة وغيره. وشيخنا العلامة مقبل كان يرى ضعفه وهو الراجح والعلم عند الله فيكون الحديث ضعيفا. قال وقوله قلوب يومئذ واجفة، لما ذكر الله جل وعلا النفخ في الصور ذكر حال الناس في يوم القيامة وأنهم قسمان قلوب الكفار وحال المؤمنين. فقول الله تعالى قلوب، التنكير ها هنا للتكثير أي قلوب كثيرة، وهي قلوب الكفار والمشركين بخلاف قلوب أهل الإيمان فإنها في أمن وأمان. قال الله جل وعلا الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. فالمؤمنون لما كانت قلوبهم في الدنيا عامرة بالإيمان والتوحيد والتوكل على الله وغير ذلك من الطاعات كانوا في الآخرة في أمن وأمان بإذن الله الواحد الملك الدين. وقلوب المشركين لما كانوا في الدنيا، لما كانت هذه القلوب مليئة بالكفر والشرك والنفاق عياذا بالله رب العالمين، كان هذا حالها في الآخرة. ولهذا قال ابن القيم عليه رحمة الله فيما معنى كلامه انظر حالك في الدنيا من طمأنينة وراحة وإيمان فهو حالك في الآخرة بإذن الله تعالى. فالله جل وعلا قال: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. هذه قلوب المؤمنين في الدنيا وفي الآخرة في أمن وأمان ونعيم مقيم، وقلوب المعرضين والكفار والمشركين في ضنك وفي الآخرة خائفة وجلة عياذا بالله رب العالمين. قال: قلوب يومئذ، يوم القيامة، واجفة، والواجفة أي المضطربة من الخوف. قال ابن عباس: يعني خائفة قلقة مضطربة، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال: ربي لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا؟ قال: كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. قال: وكذا قال مجاهد وقتادة، وبنحوه قال ابن زيد. وهذا القول هو قول عامة المفسرين كما نص على ذلك القرطبي وغيره. قلوب يومئذ واجفة أي خائفة مضطربة قلقة مما ترى من عظيم الهول النازل بها يوم القيامة. أبصارها خاشعة، لما ذكر القلوب وخوفها ذكر ما يكون في الجارحة، فقال أبصارها أي أبصار أصحابها، أصحاب هذه القلوب خاشعة. والخشوع هو الذل والخضوع. ابن كثير رحمه الله قال: أي أبصار أصحابها، أصحاب هذه القلوب. ثم قال: وإنما أضيف إليها، أي إضافة الأبصار إلى ضمير القلوب، إليها للملابسة أي لأدنى ملابسة، لأن الأبصار إنما هي لأصحاب القلوب وكلاهما من جوارح الأجساد. فالله جل وعلا أضاف الأبصار إلى القلوب لأنها محل الخوف وهو من صفاتها. لهذا قال الله جل وعلا: خاشعين من الذل، أي ذليلة حقيرة مما عاينت من الأهوال. وبه قال ابن زيد وقتادة. الله جل وعلا قال: خش عن أبصارهم. انظر، قلوب خائفة مضطربة من شدة ما ترى، يظهر ذلك على الجوارح، فترى هذه الأبصار خاشعة ذليلة، قد ملك القلوب الخوف وأذهل الأفئدة الفزع واستولت عليهم الحسرة. لهذا قال الله: خش عن أبصارهم، وقال: خاشعين من الذل، ينظرون من طرف خفي. انظر حال هؤلاء، نسأل الله السلامة والعافية. فالله جل وعلا يقول: أبصارها خاشعة ذليلة، لا تكاد تحدق أو تنظر بقوة، وإنما غضت أبصارها فكانت ذليلة. قال ابن كثير: مما عاينت من الأهوال. فعلينا أن ننقذ أنفسنا من عذاب الله، أن نجد ونجتهد في الطاعة، وأن نعلم أن بعد هذا اليوم يوم يجازى فيه المحسن على إحسانه والمسيء على إساءته. يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها، فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. انظروا في الآية المكي إذ ذكر أهل العلم فروقا بينه وبين المدني، منها أن المكي يذكر أمور التوحيد والمعاد والجنة والنار والبعث والنشور. والله المستعان، والحمد لله رب العالمين.